نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي وسلمك.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما رأيكم في كتب السيوطي كالدر المنثور والأشباه والنظائر في الفقه والأشباه والنظائر في النحو وغيرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أما السيوطي نفسه فقد كان عالم موسوعي كبير جدا، هو نفسه كان يعد نفسه ترى من المجددين، وصنف كتابا في ذلك رسالة مشهورة معروفة يعني، وحصل بينه وبين بعض أقرانهم منازعة في هذا الباب وشيء من ذلك، ومؤلفاته كثيرة جدا وهي لا تستوي في القوة ولا في الجودة بعضها عن بعض، يعني كطبيعة المتأخرين وهم طبقة معروفة في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر، سبحان الله كانوا مكثرين التصانيف، لكن وتصانيفهم متفاوتة، منها ما حرروه تحريرا جيدا وأثني عليهم فيه، ومنه ما كان جمعا يعني مجرد الجمع فيه ومن والجمع من أغلاط التأليف، ومنه ما كان مثل التعاليق والحوامش تشعر أنها مثل الفوائد اللي كانت له شخصيا يعني ثم انتشرت عنه بعد ذلك. المقصود أنها هو يقول الرأي العلمي، الرأي العلمي أنها ليست سواء، كتبه عموما ليس سواء في القوة العلمية ولا في جودة التصنيف ولا في جودة المادة المجموعة، لكنه هو رحمه الله كان يحسن الجمع إحسانا كبيرا جدا، والسبب أنه كان يملك مكتبة عالية جدا ضخمة وكان واسع الاطلاع، فتهيأ له من الجمع ما لا يتهيأ لغيره، وهو نفسه لو أن ما جمعه أجرى عليه قلم النقد والتحقيق وكان آية يا ولدي، يعني كانت إفاداته عالية ستكون، لكنه لا، كان كثيرا ما يترك ذلك. يعني مثال الكتاب المذكور الدر المنثور، هو طبعا الدر المنثور مختصر عن كتاب كبير جدا في التفسير، جمع فيه كل ما وقع تحت يديه من تفاسير السلف المسندة مما وجده من الكتب، وجمعها في كتاب عظيم جدا. المشكلة الكتاب العظيم الأصل ضاع، ليش لا نعرف الآن عنه شيئا، طبعا ما طبع منه شيء لكن ولا نعرف من خبر شيئا، وسمعنا أخبار يمين شمال يعني أشياء، لكن إلى الحقيقة ما في شيء ظهر. ثم اختصره بحذف الأسانيد، لأن ذاك حافظ فيه على الأسانيد، اختصره فحذف الأسانيد والمكرر وأبقى على واختصره في كتاب سماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو كتاب جليل عظيم، كتاب مطول وهو مطولات مصنفات العلامة السيوطي رحمة الله عليه، وهو كتاب نفيس لا يستغنى عنه من أراد مطالعة أقوال السلف في التفاسير وما روي من المرفوع والآثار في هذا الباب، كتاب جليل والجمع، وقد حفظ الله بهذا الكتاب كثيرا من المنقول من كتب التفاسير المسندة اللي هي غير موجودة عندنا الآن، إما بعضها موجود إما بعضه مفقود بالمرة وبعضه وجد بعضه وبعضه لا وجد كامل يعني. فالمقصود أن الأشباه والنظائر في النحو كتاب مطول، وفيه أيضا وهذا هو أصلا كان علامة في النحو وفي اللغة، ولهذا جمعه فيه هذا مستحسن، جمعه فيه جميل جدا، ومع ذلك في بطنه رسائل أبردها كما هي في داخل كتابه هذا. الأشباه والنظائر في الفقه كذلك، لكن هذا التصنيف رأسي تصنيفا، له كتب في التاريخ والتراجم والطبقات في يعني معروفة له في هذا الباب، وألف ألفيات، له ألفية في النحو، ألفية في مصطلح الحديث، ألفية في هذا في أصول الفقه، جمع الجوامع نظمها الكوكب الساطع. المقصود أنه كان مكثر جدا من التأليف رحمه الله، فكتبه تتفاوت ما بين الجدة وغيرها وبين، لكنها حسنة جدا في الجمع وحسن الترتيب. له كتاب الإتقان، كتاب جليل وهو أصل في الباب عندنا في كتب علوم القرآن أيضا، فهي تتفاوت يعني. وكأكثر كتبه الباقية رسائل، رسائل، فتاوى السيوطي عبارة عن رسائل أسئل عنها وصنفها رسائل. والآن عندنا مشروع إن شاء الله مطول كبير جدا، سيخرج مجموع رسائل السيوطي، ما زال العمل عليه جاريا، فريق عمل من قبل أخواننا في دار اللباب، وترأسهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، قائم على هذا العمل، لهم مدة يشتغلون عليه، ولا أدري الحقيقة أين وصلوا، لكن لهم أكثر من سنتين تقنية وثلاثة يعملون عليه. كذلك هناك أيضا عندنا شخص آخر، أحد المشايخ الفضلاء، يشتغل أيضا على آثار السيوطي، وطريقته يقول في الجمع والتحقيق تختلف تماما عن طريقة أخواننا هؤلاء، وهو سالك في هذا الباب، وهو حدثني شخصيا بنفسه، وقد مضى وقطع فيه شوطا لأنه بدأ قبلهم أصلا. فالمقصود أنه عندنا إن شاء الله ما سوف يثلج الصدر في خروج آثار هذا العالم الجليل، وإن شاء الله أنها تلقى باقي الكتب له ومصنفاته التحقيق الذي تليق به، لأنها حتى جمعه جيد، هو من العلماء القليل يحسنون الجمع رحمة الله عليه.
وكتبه لعل من ذاتها شيخنا أنه فيها نصوص من كتب مفقودة لم توجد إلى الآن، يعني
أما
هذا مدة كبيرة، يعني
هذا نقول الآن بحكم المكتبة التي كانت تحت يديه واطلاعه الواسع، جمع في بطون ما صنفه من المنقول الكتب هذه ما لا يوجد الآن، الكتب مفقودة الآن عندنا، وإن شاء الله نتيسر إن شاء الله تطبع كلها بإذن الله، لأنه أكثر كتب ترى ما زالت مخطوطة. ترى كان القرن ذاك مكثرين جدا من التصنيف، هو وابن المبرد وابن طولون وجماعات، يعني ما شاء الله تبارك الله، تفوق يعني مثلا مؤلفاته فوق 400 و500 كتاب تقريبا ورسالة. نبدأ؟
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب في التجويد تعب عليه صاحبه، وهو أراد به أن يجمع خبرته في الباب، لأنه أصلا تولى قرأ القرآن على عدد من علماء القراءات والإقراء، وأخذ الإجازة بالقراءة، ثم بعد ذلك هو نفسه درس هذا التفسير، وأراد أن يكتب مرجعا للباب لمدرسي الحلقات وللطلبة في نفس الباب، فتعب عليه فراجع عشرات المراجع والمصادر وحرر وزاد. والتدريس قلنا دائما يذكي التأليف، يذكيه لأنه يجعل عندك بصر في مداخل المسائل، مداخل الأبواب وثغراتها والضعف الذي فيها ومواطن الحاجة، حاجة البيان للطلبة، فيجعلك تشرف هنا في الاستدلال أو في التمثيل بحسب الحاجة تظهر لك أثناء التدريس. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله في هذا الكتاب الذي سماه أيسر البيان في تجويد القرآن، وهو مطبوع في مجلد، تعب عليه، جاء إلى كل موضوعات القرآن، موضوعات التجويد، وحررها وبين ما فيها، وهو فيها ينقد، مو مجرد ناقل، بل هو ناقد أيضا ومحقق فيها، وينقل فيها الفوائد والقواعد والأصول والضوابط في كل باب، ثم يأتي إلى القضايا التي يحتاج إليها الطلبة فيشرحها ويبينها كأنما هو يتكلم بين يديه. وهو كل باب عندنا لما يأتي في خاتمته يأتي بالمنظوم من منظومات الأخرى تدل على الباب، سواء في الجزرية الشاطبية أو في أي مكان، يعني في أي منظوم يأتي به في آخر الدرس أو في آخر العنوان والموضوع، ثم يأتي به بتطبيقات لأجل تمرين الطلبة على ذلك. والكتاب مطبوع في مجلد، وقدم له سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن جبير رحمة الله عليه وأثنى عليه، ثم قدم له شيخ القراء الكبير العالم المشهور المقرئ كريم راجح حفظه الله وأثنى عليه ثناء عاطرا، وهذا تقديم شيخنا الشيخ عبد الله الجبرين، وهذا خطه رحمة الله عليه، وهذه طريقته، بدأ على الموضوعات كلما انتهى من كتاب هذا، شوف كلما انتهى من باب أو من موضوع يأتي بالمنظوم، شوف هذا أحكام المساكنة منظوما من التحفة، شوف يذكر لك المصدر من التحفة مثلا وينقله لك لأجل أن تحفظ المنظوم فيضبط لك المنثور الذي سبق، وهذه تطبيقات في كل درس على هذا المنوال. في آخر الكتاب إجازاته التي حصلها على علماء القراءة والإقراء الذين أقرأوه وأعطوه إجازات بالقراءة وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله يعد عندنا أوسع ترجمة لمعالي الشيخ العلامة الشيخ صالح بن غصون رحمة الله عليه. الشيخ صالح بن غصون معروف، كان عضو هيئة كبار العلماء وله فتاوى نور على الدرب، وكان قد عرف بحسن انتقائه واختياره وحسن وسلاسة ما كان يتكلم، سبحان الله العظيم، كانت فتاوى ولدي ميسرة للناس، سهلة مفهومة جدا، وكان له وقع عند الناس، يعني وقبول ويتقبلون فتوى، وهو أيضا مع ذلك كانت له رسائل، بس مقل في هذا الحقيقة، هو باب الرسائل مقل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر له ملازمة للشيخ ومعرفة به، فصنف هذا الكتاب المطول في مجلد سماه الدر المصون في سيرة الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمة الله عليه. وهذا الكتاب قدم له ثلاثة من كبار العلماء، منهم مفتي البلاد سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ثم معالي الشيخ شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الجبير رحمة الله عليه، ثم معالي الشيخ صالح الفوزان، قدموا لهذا الكتاب، وهو أصلا كان زميلا لهم يعرفونه أصلا، فقدموا له بما يعرفون من سيرة الشيخ، ويصفونه بأنه كان زاهدا ورعا وكان فقيها حذقا رحمة الله عليه. أخونا الشيخ طارق جعل الكتاب في 8 فصول. الفصل الأول جعله بكامل سيرة قرابة 70 صفحة تقريبا، سيرته من أول مولادته إلى وفاته. وأما الفصل الثاني وما يليه كلها في مما يخدم علم الشيخ، فكتب في الفصل الثاني ما يتعلق بمعرفة ما قاله ما كتبه الكاتبون عن الشيخ. والفصل الثالث جعله نماذج من بحوث الشيخ، والرابع نماذج من أحاديث الشيخ في الإذاعة، والخامس نماذج من مراسلاته للعلماء، والسادس نماذج من فتاويه أيضا وقد أكثر منها، والسابع نماذج من رثائه نثرا، والثامن نماذج من رثائه شعرا. والكتاب مطبوع في مجلد، وهذه خطوط المشايخ التي كان يراسلها للعلماء ويكتب لهم في هذا الباب، وهي كثيرة جدا، هذه نماذج منها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله أحد البحوث لبعض المسائل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد ابن عبد الله الخويطر وفقه الله، كان بحكم تخصصه في الفقه وهو دكتور فيه ودرس المعهد العالي للقضاء وأخذ الماجستير فيه، كان له عدد من الأبحاث التي أصدرها. شوف هذه مكتوب سلسلة إصدارات جمعية الخويطر، أنا ما أدري جمعية الخويطر هي جمعية وقفية ولا لا، ما عندي خلفية عن هذا الموضوع تماما، لكنه أخرج هذا عبارة أخذ عن مسألة، وهي مسألة ما يتعلق بالتوائم الملتصقة وما يلحق بها من الأحكام الشرعية فيها. وهو أتى فيها أول بين المصطلحات في البحث التوائم، هل كانت معروفة عند الفقهاء قبل أو لا، ذكر نماذج تاريخية ممتازة، وذكر من قديم من حكى ذلك ومن الفقهاء الذين نصوا على بعض أحكام التوائم الملتصقة، ثم ذكر بعد ذلك جانب تاريخي في هذا الباب في أحكام في التوائم الملتصقة، ثم قسم كتابه إلى 3 أبحاث. طبعا ذكر أنواع التوائم الملتصقة لأنه ليس نوعا واحدا، أنواعهم ثم ما يتعلق بهم، ثم الكتاب مباحث 3. أو المبحث الأول ما يتعلق بأحكام التوائم الملتصقة في باب النكاح، ثم ما يتعلق في باب الإرث أحكامهم، ثم أحكامهم في باب الرضاع، فهي 3 مباحث عندنا. كل مبحث منهم يأتي يصور لك المسألة ويذكر كلام الفقهاء فيه، ثم بعد ذلك يأتي بكلام شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، لأن الشيخ له علاقة به ومن خواص تلاميذه، وهو قد ناقشه فيه وراجعه وزاد الشيخ والشيخ من العلماء المعاصرين ولو كلام في ذلك. ثم بحثه أحكام التوائم الملتصقة في النكاح والإرث والرضاع دراسة فقهية مقارنة، مع ذكر رأي سماحة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجميل رحمة الله عليه. الكتاب قلنا البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله، وهو جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض. هذا أيضا شوف الثاني من ضمن سلسلة إصدارات جمعية الخويطر، هذا الثاني منها، وهو في مسألة التصرف في المبيع قبل القبض، هل يجوز أن يتصرف فيه بالبيع أو لا، وسمى هذا بحثه حكم التصرف في المبيع قبل القبض بالبيع، يعني نوع التصرف هو التصرف بالبيع، هذا نوع التصرف، يعني وليس التصرف فيه مثلا لو تصرف فيه بالوقف، تصرف فيه بالإجارة بالإعارة، لا، لو تصرف في المبيع قبل أن يقبضه تصرف البيع، باعه قبل أن يقبض، ما حكمه، هذا حكم، هذا المقصود. وهي مسألة مشهورة مطروقة، إلا أن الكلام وين في نوع القبض عند الفقهاء ونوعه، لأنها تختلف أنواع القبض، عندنا أنواع مختلفة، وليس كل شيء قبضه يكون بحيازته، بل هناك أشياء القبض يكون بالتخلية بينه وبين المشتري. المقصود هو فصل في هذا الأنواع وبين أنواع القبض وحالاته وبين حكم حالة كل حالة حينئذ، وفقه الله. الكتاب من إصدارات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله. وأنت كما ترى في هذا البحث اللطيف جدا الذي جعل المبحث الأول فيه تعريف مصطلحات البحث، والثاني أقوال الفقهاء، جاء صور المسألة، حرر محل النزاع، ثم ذكر أقوال الفقهاء في الباب، ثم أدلة قول لقول، ثم الترجيح ومناقشة الأقوال وثمرة الخلاف. بحث لطيف مطبوع في دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله. هذا أيضا بحث لطيف. وهو وفقه الله عناية بالحاجبين وأحكام الحاجبين. سبق ترى أن عرضنا له كتاب بحث عنوانه أظن أحكام أحكام الحاجبين أو شيء من ذلك. أما هنا أو تجميل الحاجبين هنا أخذ فقط موضوع تشقير الحواجب وصبغ الحواجب فقط، يعني عندنا مسألتين في هذا البحث، وسمى بحثه أحكام تشقير الحاجبين وصبغهما دراسة فقهية مقارنة، مع ذكر رأي سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبير رحمة الله عليه. طبعا هو جاء إلى مسألة التشقير وبيان، وقالوا أن العلماء اليوم المعاصرين كثيرا ما يسألون عنهم في القنوات العلمية والفضائية وغيرها، وتختلف الفتوى ما بين مبيح وحاضر وتفصيل وتقسيمات. هو أراد أن يحرر القول فيها ويبين مسألة أنواعها ويبين حكم كل قول، ومع نقل كلام العلماء المعاصرين في الباب والأدلة والترجيح. وهو قد قسم البحث كتابه إلى بحثين أو مبحثين. المبحث الأول خاص بحكم التشقير، ذكر صورة محل النزاع ثم أقوال العلماء المعاصرين وأدلة كل قول والترجيح. والمبحث الثاني في صبغهما، في حكم صبغ الحاجبين، كذلك فعل كما فعل في مسألة التشقير. الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد ابن عبد الله الخويطر وفقه الله، وهو عبارة عن جزء لطيف من إصدارات دار طيبة بالرياض. هذا سلمك الله بحث آخر له، وهو في مسألة التجسس. هو يقول قرأ في كتب الجواسيس وأشياء وكذا واستهواء أشياء من هذه المعاني، ثم وجد أن التجسس هذا أحوال وأنواع ليس حالا واحدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له من يأتيه بالأخبار وهو كان يسمى بالعيون، وظهر في عهده صلى الله عليه وسلم من كان تجسس على المسلمين للكفار كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أحكام الفقهاء وما ينزلون على التجسس أو على الجاسوس. وجمع بحث لطيف، هو يقول هو جمع كتاب كبير لكنه بعد ذلك اختصر على مواطن وهي التي نشرها في هذا الجزء اللطيف، وسماه عقوبة التجسس. ترى أكثر كتاب في مسألة العقوبة، مع أن بحثه كان أسع من ذلك. عقوبة التجسس في الشريعة الإسلامية من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر وفقه الله، وهو جاء إلى القسم الأول من الكتاب ناحية تاريخية، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الجواسيس ومن ظهر في عدد من الجواسيس وكيف تصرف معهم، وبين في التقدمة المهمة أن أحوال الجواسيس. طبعا قسموا إلى أقسام فيما لو كان مسلما أو كان غير مسلم، والمسلم غير مسلم كان ذمي أو مستأمن، وحال كل واحد وحكم كل واحد فقها وكيف يتصرف فيه، وكلام الفقهاء والاستدلال والجواب والاعتراض عن الاعتراضات وفقه الله. والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار المسلم، هذا سلمك الله عبارة عن جمع لآيات الأحكام. يقول كثيرا ما يستدل الأفاضل في الفتاوى بالأحاديث الأحكام، وسبب الاستدلال أو خطورها على الذهن والبال أنها قد جمعت في عدد من المصنفات المعروفة بأحاديث الأحكام اللي اعتنت بها، فصارت مستحضرة لأنهم حفظوها أصلا، فصار حتى من شدة استحضارهم لهذا المجموع من الأحاديث صاروا يستسهلون الاستشهاد بالسنة، مع أنه يوجد لهم أدلة من القرآن في نفس الباب وفي نفس المسألة أيضا. والسبب الذي جعلهم يعظون قد لا يكون الحضور الذهني، ما الحضور بسببه ما وجد من جمع لنا آيات الأحكام لتحفظ كما هي على الأبواب ورتب على الأبواب، فرام هذا الأمر وقصد إلى جمع آيات الأحكام، قصد منها الآيات التي هي واضحة في الحكم أو التي هي ليست صريحة في الحكم لكنها أهل العلم أكثرهم على ما يقول على ما في الآية من الأحكام هذه. وسمى هذا الجمع نيل المرام من أدلة الأحكام، من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله. وهو في هذا الكتاب رتب الآيات على الأبواب. شوف مثلا فصل في صلاة أهل الأعذار، فصل في فقط سرد للآيات كما يظهر للإخوة، آية أحيانا تكون أكثر من آية في الباب، وبعض الآيات ترى مكرر لأن في أكثر من حكم كما ترى. طبعا هذا بالنسبة لجمعه للآيات، جمع للآيات. في الهوامش هنا عندنا كل آية مذكورة يحيل لك على 3 أو 4 مراجع من كتب آيات تفسير آيات الأحكام. فاعتنى مثلا بتفسير جرير الطبري والقرطبي وابن العربي، هذا من أكثر ما يعين وبكثير ما يحيل إليهم، لأن أصلا اعتنت بهذا الجانب. الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، وهو في جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله عبارة عن شرح لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جميل رحمة الله عليه، وقد كان رحمه الله رحمة الله عليه تقبل منه وجعله في منازل الأبرار، كان كثير الشروح ودروسه التي كان يقيمها في الأسبوع أكثر من 40 درسا مفرقة في مساجد كثيرة في الرياض، وكان أحيانا يذهب إلى خارج الرياض وأحيانا في مناحي المملكة. المقصود كانت له دروس مباركة معروفة ويشارك في الدورات العلمية، هذا سوى إفتائه ورحمة الله عليه ووجوده في المكتب وإفتاء الناس والشفاعات للناس وشيء من ذلك. مما الكتب التي شرحها كان شرحه لشرح ابن أبي العز على العقيدة الطحاوية، وهو شرح مطول معروف، والشيخ بدأ في عام 1408 وبدأ يشرح شرح ابن أبي العز الحنفي على العقيدة الطحاوية، واستمر في الشرح 10 سنين، طبعا توقف عن الإجازات لأنه الطلبة يتفرقون 10 سنين. ثم بعد ذلك جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفرغ هذا الشرح كاملا، ووجد هناك مواضع كان الشخص المتولي لتسجيلها ما حضر ففاتت، فجاء فطلب من الشيخ أن يعيد شرحها، فشرحها له وسجلها ثم فرغها، فتم الكتاب في 5 مجلدات ضخمة، وسمي الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية. طبعا الشرح لابن أبي العز الحنفي مشهور معروف، وأما التعليق اللي هو الرياض الندية فهو لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله عليه، والكتاب بعد أن فرق أعطي للشيخ وراجعه وقدم له بمقدمة خطية مكتوبة أيضا، وأوكل موضوع التوثيق والتخريج والتعليق إلى أخينا الحبيب المعتني بالكتاب الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر وفقه الله، والكتاب في 5 مجلدات ضخمة من إصدارات دار الصميعي. وطريقتهم هي كالطريقة التالية، شوف هذا يغطي بالمقطع المشروع، شوف قال الشارح اللي هو ابن أبي العز الحنفي محبرا كما ترى مشكولا، ثم قال الشيخ هذا شرحه، هذا هو تعاليق الشيخ، شوف قال الشارح ثم الشرح، قال الشيخ هذا شرحه، والكتاب كله على هذا المنوال. والشيخ رحمه الله عرف بسلاسة أسلوبه وسهولة عبارته، 5 مجلدات من إصدارات دار الصميعي. هذا سلمك الله أيضا دعي لدورة علمية في مكة لشرح القصيدة المعروفة بالبرهانية، وهي قصيدة في الفرائض معروفة في 113 بيتا، وشرح الشيخ شرحا كشرحه لسائر الكتب العلمية. الشيخ لأنه عالم جليل وبحر وكان حافظا، فكان أيما دعي إلى درس يجيب، وما شاء الله يبدأ ينهال بالشرح رحمة الله عليه. فشرح كان هذا أول شرح له لهذه القصيدة، مع أن له عدد من الشروح مطبوعة، لو القصيدة لها عدد من الشروح مطبوعة إلا أنه ما طالع شيء منها، لكن شرحها لأجل كلام معرفتي بكلام الفقهاء في مسألة في علم الفرائض، فشرح هذه القصيدة، وهي قصيدة معروفة مشهورة للعلامة محمد بن حجازي المعروف بابن البرهان. شوف هذه، شوف القصيدة هنا مشهورة موجودة عندنا كاملا في المقدمة كاملة حتى انتهوا منها، أظن في 124 بيتا، آسف 113 بيتا، 113 بيت كاملة، ثم بدأ الشرح بعد ذلك. فشرح الشيخ ثم أكمل الشرح في بعض المواضع، وجاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفرغ هذا الشرح. لما فرغ هذا الشرح وجد أن عرضه على الشيخ، فوجد أن من المناسب، الشيخ أعاد وحرر ورجع وكتب بيده أشياء ونقح وصحح ورجح أشياء وراجع شيئا من الكتب، ثم بعد ذلك رأوا أنه من الإضافة للكتاب وتقويته أن يضاف إليه بعض المسائل الحسابية وبعض الجداول وأشياء مما تتعلق به، واستفادوا جدا أخونا الشيخ الدكتور خطر اللي أوكي بهذا العمل من كتب المعاصرين، ويكاد يستوعب النظر فيها والقراءة فيها، دعك عن شروح الرحبية والعذب الفائض وغيرها، لا حتى من كتب المعاصرين، واستفاد منها وأوجد الجداول، إيجاد الجداول إن شاء الله يبان الإخوة، الجداول هذه الفرضية كان من صنيع أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور المعتني بالكتاب دكتور طارق الخويطر وفقه الله. فغدا الكتاب فيه من الشرح والتبيين والتصحيح شيئا يجمع تعد من مراجع شروح البرهانية. سمى الكتاب النقوش الذهبية على القلائد البرهانية، طبعا القلائد البرهانية هي النظم الفرائض المعروف. الشرح لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبير رحمة الله عليه، وأما الاعتناء والإخراج والمراجعة والتدقيق والتصحيح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر، والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية في هذا المجلد وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن الشيخ أوكل إليه تدريس الطلبة في المعهد العالي للقضاء، وكان المقرر أبواب المعاملات كتاب البيوع، فكان الشيخ يأتي إلى الدرس ويشرح لهم كتاب البيوع من أوله. والعادة أن الكتاب أنهم لا يأخذ كتاب ويشرحه ويقرأ عليه، وإنما يأخذ أهم المسائل وأبرزها فيتكلم عنها شرحا وتفصيلا للطلبة، والطلبة يكتبون وكانت تسجل. ثم بعد ذلك قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر، وهو من طلبة الشيخ في المعهد العالي للقضاء، وفرغ هذه التسجيلات كاملة ثم أعطاها للشيخ ليبدي فيها ويعيد ويحرر. تعرف سبحان الله التفريغ الكلام الارتجالي إلا ما يكون فيه سبق لسان، سهو، شيء خطأ، تركيب عبارة على عبارة، لفظ على المعنى، وأشياء من هذا الكلام، وهذا لا يخلو منه واحد أصلا. فمن الخطأ ترى مجرد التفريغ ثم الطباعة، هذا خطأ، هذا خطأ جسيم، لابد من المراجعة والتدقيق لأكثر من مرة أيضا. ثم جمع شرح الشيخ، أو بمعنى صح كلام الشيخ في أبواب المعاملات للمسائل المنتقاة من جميع أبواب المعاملات التي كان يدرسها في المعهد العالي للقضاء، وسماه تيسير فقه المعاملات. طبعا الكتاب تأليفا وإلقاء كله لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجميل رحمة الله عليه. وأما التنضيد والتصحيح والمراجعة فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر وفقه الله. وأنت كما ترى طبعا الشيخ شوف هاي دائما يعرض الكتاب على الشيخ، والشيخ يقدم له خطيا بمقدمات معينة ثم يبدأ. شو مثالها يأتي هذا مثل كتاب البيع، كتاب البيوع، مسألة بأي شيء ينعقد البيع وبهذه الطريقة، مسألة كذا، مسألة شو مسألة إخفاء العيب، ويشرح الشيخ. فهو عبارة عن مسائل منتقاة من كل أبواب البيوع يرى أنها هي المهمة في الباب، وهي أصلا المقررة كانت عندهم، يعني مفردات المقرر. الكتاب في مجلد من مطبوعات دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا الفاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالعلم نور وحياة، والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، جيد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا بدنا
نحضر الكتب. نعم، هذا سلمك الله كتاب آخر حافل مطبوع في مجلدين ضخمين، وهو عبارة عن نتاج أسئلة سئل عنها شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الجيبي رحمة الله عليه، وكان يجيب عنها في أحوال متعددة، ما بين مكتب الإفتاء، ما بين الإذاعة، ما بين أشياء سئل عنها، وكان أكثر من تولى طرحها عليه. والكتابة لها أو الكتابة إليه فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخواتر، وهو من خواص تلاميذه والملاصقين له سنين عددة، فاستخرج وكان يستخرج مجموعة، يعني مثلا كان يرسل لكن له أسئلة تختص بالكسوف والخسوف، فلما يجيب عنها الشيخ كان يبعث بها لبعض المجلات فتطبع في مجلة الحاسة الوطني، مجلة البعثة الإسلامية، أشياء يعني تطبع في عدد المجلات. فتفرقت هذه المسائل وهي جيدة، وعنده مسائل يقول لم تطبع حتى الآن، واتمنى إن شاء الله، لأنه عنده مشروع ضخم يتعلق بما سأله لشيخه الشيخ عبد الله بن جبرين، سيخرجه إن شاء الله، وهو قد دخل معنا، نحن نمسي عليه بالخير الشيخ طارق الخويطر وفقه الله. طبعا جمع ما نثره، ما سبق له نثره من قبل من الفتاوى في هذا الكتاب، سماه ثمرات التدوين من فتاوي سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله عليه. الجمع مع الاعتناء والتعليق والتخريج لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد ابن عبد الله الخويطر وفقه الله، وقد قسم الفتاوى بحسب الموضوعات، ما يتعلق بأبواب العبادات، الطهارة على حسب الأبواب الفقهية، ثم أبواب العقيدة، ثم أبواب الزينة واللباس، ثم ما يتعلق بأبواب الفضائل والمواضع، يعني على حسب الأبواب المعروفة المشهورة في تقسيمات كتب أهل العلم وفقه الله. والكتاب من إصدارات دار كنوز الإشبيلية، وصدر هذا الذي عندنا الآن في مجلدين، وسيتبع إن شاء الله عندنا. شوف طريقته، شوف سين السؤال، هل الأولى يسأل السؤال ثم بعد ذلك هذا جواب الشيخ، وأجوبة الشيخ مسددة موفقة، وقد كان من أئمة الهدى رحمة الله عليه موفقا مسددا في إجاباته، وهو من العلماء القلائل الذين تبرأوا الذمة بتقليدهم في فتاواهم رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار كنوز الإشبيلية في مجلدين، هذا سلمك الله مشروع، وهذا من التحف. شوف يا ولد إيش مكتوب هنا، إن شاء الله يظهر للإخوة. شوف سلسلة شروح الطريق، أنت لو تقرأ شروح الطريق، إيش شروح الطريق؟ يعني الطريق مثلا، لا، كان أخونا الحبيب من تعلقه بشيخه وملازمته له أنه ويعرف ضيق وقت الشيخ، وأنه ليس عنده متحمات ليفرد له شيء ليقرأه عليه، فكان الشيخ الدكتور طارق ابن محمد بن عبد الله الخويطر رفقه الله يلازم شيخه في تنقلاته في الطرق، سواء داخل الرياض بانتقاله إلى مكتبه، إلى محاضرة، إلى دورة، إلى أو خارج الرياض في سفره، يعني جوا برا أي مكان، وكان في أثناء الطريق يقرأ عليه بعض المتون والشيخ يشرحها وهو يسجل، ثم يفرق ثم يطبعها بعد ذلك. سماها كل التي قرأها عليه سلسلة شروح الطريق، يعني التي المتون التي قرأها عليه وهو والشيخ يشرحها في الطريق رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. هذا الأول عندنا من السلسلة، وهو عبارة عن شرح للامية شيخ الإسلام تيمية. شو شرح لامية شيخ الإسلام تيمية؟ وهي لامية مشهورة معروفة في الباب مختصرة، صنفها في الاعتقاد رحمة الله عليه. الشرح لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله الجبرين شرح سلس، فيه فك العبارة وبيان المعاني للاستدلال على قضايا الاعتقاد وشيء من ذلك. شو لاحظ معي في المقدمة، كانت هذه، هذا الإخوة طبعا، هذه اللامية، هذه في المقدمة هي لامية شيخ الإسلام، أتي بها مشكولا مضبوطا على ما قرأها أخونا الشيخ طارق على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين، وهذه هي كما هي، وهي منظومة مختصرة جدا. ثم بعد ذلك هذا شرح الشيخ، طريقته أنه يأتي مجموعة من الأبيات قلت أو كثرت ثم يشرحها بعد ذلك ويعلق عليها، ثم الشيخ طارق فرقها ونقحها وربط فيها تكرار فيها كذا، وأحيانا بعض الكلام الذي يخرج شرحا يعني قوليا ليس كالذي يكتب، وعرض على الشيخ والشيخ كذلك صحح الكتاب من إصدارات دار كنوز الإشبيلية. هذا سلمك الله شرح آخر، العلامة الكلوذاني محفوظ الكلوذاني مشهور من علماء الحنابل ومن تلاميذه القاضي أبي يعلى، له عقيدة مشهورة نقلها جماعة، ابن أبي يعلى في الطبقات نقلها، ونقلها الذهبي في السير وغيرهم، وسار السيارة السفارين له شرح مطول عليها أيضا وشيء من ذلك، لا السفارين واحدة ثانية الحقيقية سيأتينا إن شاء الله بعد قليل المقصود، وسارت معروفة، وهي في الغالب على ما عليه أهل السنة والجماعة، إلا أنه عندنا في بعض القضايا والموضوعات وافق فيها المتكلمين. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله قرأ هذه العقيدة على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله عليه في الطريق، فسأل هذا السلسلة شروح الطريق، هذا الإصدار الثاني في الطريق، سجلها له ثم فرقها بعد ذلك ونقحها وهيئها لأن تكون مطبوعة، وعلق عليها ما يحتاجها تعليق مع التخريج والتوثيق، وعرضها على الشيخ والشيخ أعاد فيها وأجاد وزاد ونقص، وخرج في هذا سماه شرح عقيدة الكلوذاني، الكلوذاني من علماء الحنابل المشهورين المعروفين،
أبو الخطاب اللي مشهور بكنيته،
أبو الخطاب الكلوذاني، نعم. الكتاب من إصدارات دار كنوز الإشبيلية، طبعا هو في المقدمة أتى بال طبعا هذا شوف هذا الشيخ يكتب لكل كتبه التي مفرغة مقدمات خطية كما ترى كلها فيها مقدمات خطية طبعا مقدمات فائدة الخطية اللي كتبها أنه يجعل مقدمة للعقيدة هذه كيف ظهرت هذا الكتاب هذا كيف ظهر للكلوذاني ثم هذه المنظومة للكلوذاني منظومة مشهورة معروفة هي دالية هذه هي كما ترى كما ترى ثم شرحها الشيخ وطريقته أنه يأتي بالأبيات محل الشرح مسرودة قلت أو كثرت ثم يأتي بالشرح بعد ذلك والكتاب كله على هذا المنوال رحمة الله عليه الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية هذا أيضا هذا الشرح الثالث من سلسلة شروح الطريق الثالث منها وهو كتاب رسالة لطيفة للإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه سماها نواقض السنة وهي مشهورة قرأت عليه أيضا قراها عليه في الطريق وشرحها وثم طبعت بعنوان شرح نواقض الإسلام نواقض الإسلام للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه وأما شرحه فهو لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه الكتاب قراءة وإخراجا وتهيئة للطباعة مع التعليق والتوثيق والتخريج لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويات رفقه الله من إصدارات دار كنوز إشبيلية وكذلك هذه طريقته شوف مثلا يأتي إلى هذا مثلا الناقض الرابع الناقض يذكر الناقض ثم بعد ذلك يأتي شرح الشيخ وشيخه من العلماء المتمكنين في الباب والكتاب هذا أصلا شرحه مرارا ولهذا في هذا الشرح جمع عدد من الشروح له الصوتية وأضيفت إليها أيضا في هذا الباب ليخرج متكاملا ومن المعلوم أن الشرح قد يتفاوت من زمن لزمن طبيعي لأجل التطور العلمي أو التنامي العلمي والمعرفي أو من حال لحال إنه قد يكون حال طلب منه اختصار وحال طلب منه شرح وتكميل أشياء يعني قد يختلف فلما تجمع عدد الصوتيات لشرح واحد لعالم واحد جيد يخرج منسق في هذا الجزء اللطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله هذا الرابع من سلسلة شروح الطريق هذا الرابع وهو شرح أيضا لمنظومة تائية في القدر مشهورة للشيخ الإسلام ابن تيمية كان أحد أهل الذمة اعترض بها ناحية الجبر واعترض بها على أهل الإسلام فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بهذه المنظومة المشهورة التائية وهي سيارة أيضا طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر قرأها على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين وهو شرحها في طريقه شرحا مطولا وسمى هذا شرح التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية وقال في المقدمة وهذا كما نقول مرارا الشيخ في المقدمة يكتب بخطه خطه ما يريد بثه عن هذه كل كتبه فيها في مقدمتها مقدمات مطولة بخطه كتبها ليس الباقي الشرح اللي هو مفرغ لكن الشيخ نظر فيه وعاد وصحح وأشياء ثم هذه التائية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بدءا بالاعتراض من الذمي ثم جوابه هو رحمة الله عليه طبعا التائية مشهورة في قراءة 124 بيتان شوف طريقة الشيخ يأتي بجملة من الأبيات وثم يأتي الشرح بعد ذلك المنظومة ومع الشرح كاملة في جزء لطيف من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله هذا سلمك الله الخامس من ضمن سلسلة شروح الطريق وهو مختصر لطيف للعلامة عبد الرحمن السعدي ألفه أراد فيه مجامع الاعتقاد عند أهل السنة في رسالة لطيفة مشهورة سماها أصول العقائد الدينية قرأت للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه قرأت على الشيخ قراها الشيخ الطارق الدكتور طارق محمد الخويطر على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين وشرحها وطبع الشرح في هذا الكتاب سماه شرح أصول العقائد الدينية للعلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه وهو طريقته له معرفة بالشيخ بن السعدي رحمة الله عليه وهشوفها مقدماته بالخطية يعني يرجع إليها وهذا المتن مشكولا يأتي بالمتن مشكولا المقطع الذي يراد شرحه ثم شرحه بعد ذلك والشيخ له تمكن في الباب لأنه من كثرة ما يستشرح على يديه يعني رحمة الله عليه قرابة 60 سنة أو أكثر والشيخ مولع بالتدريس الكتب والمطولات ومختصرات ومنظومات في الدورات العلمية يدعى في دروسه يودي كانت دروس وغير الدورات العلمية قرابة 40 درسا في الأسبوع الواحد شيء سبحان الله العظيم ومع ذلك كان يتنقى في المساجد الكبرى في الرياض معروفة كان يتنقى فيها الدرس وأنا كنت أحضرها بعض هذه الدروس بعد صلاة الفجر بالذات يعني بعد صلاة الفجر كنت أحضر بعض هذه الدروس رحمة الله عليه الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض هذا سلمك الله عبارة أيضا عن شرح لكتاب لكن في أحد الدورات العلمية وهو كتاب الرسالة مختصرة اسمها شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد الوهاب مختصرة جدا في شروط الصلاة شرحها العلامة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبير رحمة الله في أحد الدورات العلمية وفرق الشرح ثم أعاد النظر فيه شيخنا الذي قام بالعناية به وتخريج الحديث والتعليق عليه، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويت وفقه الله، والكتاب بهذه الطريقة، هذه طريقته المألوفة المسلوكة، أنهم يذكرون المتن مشكولا ثم بعد ذلك هذا الشرح شرح الشيخ اللطيف المعروف، والكتاب سيار والشيخ شرحه مرارا رحمة الله عليه. هذا سلمك الله شرح آخر له لرحمة الله عليه، أحد منظومات عقائد أهل السنة وهي المشهورة بالحائية. أبو داود صاحب السنن له ابن اسمه عبد الله، أبوه اسمه سليمان ابن الأشعث، هو نظم حائية قصيدة مشهورة فيها خلاصة اعتقاد أهل السنة، لكن ركز على قضايا في يعني ما استوعب مثلا مسائل الصفات، اختار أبواب معينة، جاء إلى شيء من القدر وبهذه الطريقة وصارت منظومة مشهورة. هذه اللي شرحها السفاريني شرحها مطولة في مجلدين ومطبوع الآن، وكثير من المشايخ اخترى له مشارح شروح صوتية بعضها ما فرقت، وهي أكثر من المطبوع أيضا، أخذ في عدد كبير من الدورات العلمية غير الدروس أيضا. شيخنا العلامة الشيخ الجبير رحمة الله عليه له أيضا شرح عليه، له أكثر من مرة شرح على الحائية، فجمعت هذه الشروح وخرجت في هذا الجزء الذي يسميه شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة. المنظومة للإمام أبي بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني رحمه الله، متوفى عام 361 للهجرة رحمة الله عليه، والشرح لشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن بيرين له عدد من الشروح الصوتية له في أكثر موضع، جمعت في هذا الشرح كلها الذي عدها وعلق عليها وقام عليها خدمة تخريجا وتعليقا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار كنوز الشبيلية، وهو كذلك في المقدمة هذه المنظومة الحائية مشكولة على ما قرأها على الشيخ وضبطها كاملة 33 بيتا كما ترى، ثم بعد ذلك يأتي طريقته، وطريقته معروفة مألوفة ومسلوكة، يأتي بالبيت المحل الشرح عندنا ثم يأتي بشرح الشيخ كاملا، والكتاب كله على هذا المنوال وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث كان الشيخ قد نشره أو كتبه ردا على رجل متصوف كان من أهل مصر، كتب كتابا يعني لفق كما لفق ونصر فيه التصوف وقضايا من قضايا الاعتقاد ونصر فيه عقائد الأشاعرة وشيء من ذلك. كان سمعت شيخنا العلامة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين له جواب عما أورده واعتراض وبيان ما استشكله، والحقيقة طبعا كتبه بنفس العالم، ويكاد يكون الشيخ هذا رده الوحيد الذي رد به على هذا الرجل، يعني لا يكاد الشيخ لا يعرف أنه اشتغل بالردود، وهذا بحث قديم له سبق أن نشر قديما في مجلة البحوث الإسلامية، ثم بعد ذلك طبع ثم نفذ ثم هذه الطبعة التي قام وأشرف عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر وفقه الله، تلميذ الشيخ الخاص، وطبعت بعنوان الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق. وطريقة ورحمة الله عليه أنه يأتي في المقدمة بهذه الطريقة، شوف قال قرأت كذا، يبدأ أولا ما في موضوعات إيش في الموضوع، يقول قال في السطر كذا في الصفحة الفلانية، يأتي بالعبارة التي محر الاعتراض التي يريد يجيب عنها الشيخ، ثم يقول فأقول ويجيب عنها، والكتاب كله على هذا المنوال كله. شوفي شوف قال في السطر الفلاني في الصفحة الفلانية، يأتي بقوله نصا، ثم الشيخ قل جوابه أن يقال فيجيب عنه ويبين ويفند ما فيه ويجيب على الاعتراضات. والقضايا كثيرة لك كثيرة تتعلق بتوحيد العبادة من التوسل، قضايا التوسل والدعاء وأشياء من ذلك. الكتاب مطبوع في جزء لطيف، طبعا أنا ما أدريت هذه ما لها دار معينة طبعتها، ما لي دار ما هي دار، لكن الكتاب مشهور معروف للشيخ رحمة الله عليه. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر نشر في مجلة البحوث الإسلامية، وهو والشيخ له رأي في الباب، وهو إذا ما لو اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، قال أنه كثير منهم صاروا يتهاونون ولا يحضرون، يكتفون بالعيد ولا يحضرون الجمعة ويصلون ظهرا في البيوت، والشيخ لا يرى ذلك، يرى رأي من قال من أهل العلم بأن الرخصة إنما هي للناس البعاد اللي كانوا خارج المدينة وبعاد عنهم، اللي يحتاجون إلى ساعات حتى يحضرون للجمعة، فهذا يعفى عنهم صلاة الجمعة لأجل ما حضروا من العيد، هذا رأي الشيخ يعني. وألف هذه الرسالة فيها تفصيل جمع الأقوال وكلام السلف والجواب على الاعتراضات والاستدلال، ورجح هذا القول، وسمى الكتاب رأي البحث سماه الرأي السديد فيما إذا وافق يوم الجمعة العيد. طبعا البحث لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجميل رحمة الله عليه، وسبق نشر في مجلة البحوث الإسلامية ثم أفرد بالطبع في هذا الجزء اللطيف اعتمنا به أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر، والكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث آخر له وهو في القضايا الاجتماعية، والشيخ سئل كثيرا، قال وسئل غيري عن موضوع استقدام الخادمات والمربيات في البيوت وتوليهن مع أخذ الزمام بالكامل تربية الأبناء منذ نشأتهم من الصغر. وقال هذا خطر عظيم، وسمى كتابه وبحثه وهو قد نشر من قبل سماه تربية الأجيال وتنشئة الأطفال، ذكر ما في هذا من المخاطر وبين ما فيه والأدلة التي جاءت في الشريعة لوجوب العناية بتربية الأبناء، وأن الغرس الأول هو المهم عندنا خاصة ما يتعلق بالاعتقاد. أيضا دعك عن مسألة العادات والقيم والأخلاق، الاعتقاد هو الأهم عندنا. وتكلم عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة في هذا الباب مما تهم، ونقل كلام الفقهاء والعلماء في هذا الباب مع بيان شرح للأحاديث وشيء من ذلك. طبعا والبحث أصلا لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وأعده وأخرجه وأعده لنشر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر، والكتاب طبعه في هذا الجزء اللطيف دار كنوز إشبيلية بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن تراجم لثمانية من علماء البلاد، وهؤلاء الثمانية كلهم من كبار العلماء، وكلهم كل واحد منهم ترجم له شخص إما من تلاميذه وإما أبنائه أو من تلاميذ تلاميذه. المهم ترجموا له ترجمة، وضع الترجمة في هذا المجلد كما هي كما هي، وسمى الجميع الحدائق البهية في سيرة بعض العلماء المعاصرين في المملكة العربية السعودية. وهؤلاء هم العلماء ثمانية: الشيخ السعدي، الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد الرزاق حفيفي، الشيخ صالح بن غصون، سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الله بسام. هذه ثمانية، كل واحد منهم كتبهم إما تلميذه وإما تلميذ تلميذه أو ابنه. يعني الشيخ بن حميد، الشيخ صالح بن حميد تلميذه كتبها، الشيخ
ابنه
ابنه الشيخ صالح بن حميد، الشيخ عبد الله بسام ابنه المهندس خالد هو اللي كتب الترجمة، وهي الترجمة كما هي. طبعا قام على جمع الجميع في هذا المجلد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر، ومن إصدارات دار كنوز إشبيلية في هذا المجلد. شوف مثلا إن شاء الله يبان معنا في هذا مثاله، يأتي إلى ترجمة أحد العلماء. هذا مثال، شوف سيرة الشيخ عبد الله بن باز ما كتبها، وكتبها شيخ تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين كتبها كاملة الترجمة، فيها تفاصيل وقضايا وعلاقته بكذا، وكذلك التي بعدها. فالترجمة ابن عثيمين كتبها تلميذه الدكتور أحمد القاضي، أحمد عبد الرحمن القاضي الشيخ المشهور المعروف. وهكذا مجلد فيه عدد من التراجم، ثمانية تراجم من علماء من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله بحث رسالة، عبارة عن رسالة علمية لكن لم تنشر من قديم. قام ومات صاحبه رحمة الله عليه عام 1405، وصاحبه هو فضيلة الشيخ أخونا حبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد ابن عثمان الخويطر رحمه الله، توفي عام 1405. وقدم هذه الرسالة الماجستير في معهد العالي للقضاء، ثم هذه الرسالة كانت في عهدها تعتبر من الرسائل المتميزة بحكم ما عندهم من طرائق البحث أصلا المعهودة المسلوكة في ذاك الوقت. تتكلم عن قبل 45 سنة يا ولدي، 45 سنة. فهو توفي عام قبل خمسة، هو أخذها قبل كمان 45 سنة. المراجع المحدودة التي كانت في عهدهم، نحن الآن قرابة نصف قرن، خرج شيء هائل من المراجع والكتب في الحديث في التفسير في غيرها أيضا والفقه والكتب. لكن في وقته كان يعد مرجع، حتى أنه طالحه كثير من الأشياخ والعلماء. والكتاب والبحث عبارة بهذا العنوان: المضاربة في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن حمد بن عثمان الخويطر رحمه الله، متوفى عام 1405. هيئها للطباعة ونضدها وأشرف عليها وأجرى عليها ما يحتاج إلى تصحيح وتعديل وتصويب، ومنه مثلا بعض ما كان مخطوطا جعل أحال على المطبوع. بعض قال كان التخريج عندهم أول يكتفون بالعزو على المنتقى والبلوغ المرام على طريقة كانت مقبولة عندهم، اليوم غير مقبولة. الشيخ المعتني الدكتور أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور طارق الخويطر أعاد العزو إلى الحديث على الطريقة المحودة الآن إلى السنن والصحيحين، وبهذه الطريقة الطريقة المعروفة الآن. ثم توثيق النقول وتصحيحها، حتى العبارات يقول النسخة الموجودة فيها خلل من حيث بعض النقل في مواضع يعني ما يستقيم، فرجع إلى الأصول المنقولة منها وصححها وأحال إليها. الكتاب خرج في مجلد. طبعا المضاربة هو قسمها، قدم لها مجموعة من كبار العلماء قدموا لهذا الكتاب لأخينا الشيخ الخويطر رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك هو في هذا الكتاب قسم الكتاب إلى فصول. هذه الفصل الأول جعله خاص بتعريف المضاربة وأدلة المشروعية وأركانها وتكلم عنها وبسط القول فيها وقسمها إلى مباحث. الفصل الثاني في أنواع المضاربة واختلاف تصرفات المضارب باختلاف هذه الأنواع، وخرج الصور وبيان الأحكام. والفصل الثالث جعله في شروط المضاربة وما يتعلق بهذه من الشروط، ثم الرابع في أحكام المضاربة وما يتعلق بها وهو قد قسمها، والفصل الأخير عند الخامس في الاختلاف بينهما بين صاحب المال والمضارب، وكيف تنتهي صلاحية المضاربة، مع شيء من الخلاصة في هذا الباب. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض، وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لطيف. صاحبه يقول: قال وجدتهم يخطئون كثيرا سواء في المنشورات كتابيا أو في المقروءات في وسائل الإعلام أو غيرها في موضوع الأعداد وتمييز الأعداد. قال فأردت أن أكتب هذا البحث اللطيف المختصر المفهوم ليكون وسيلة يعني لتجنب الخطأ في الباب. شوف سماه الأعداد، شوف هذا اسمه الأعداد، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صفوة ابن بشير البرازي، أو نعم البرازي، ثم هو الذي قام على التعليق عليه وإظهار الطباعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طارق بن محمد الخويطر، وزاد أشياء عليها أخونا الشيخ صفوة البرازي صاحب الكتاب الأصل. شوف لاحظ معي، وهذه الطبعة الثانية، كتاب لطيف فيه الخلاصات وقواعد الباب وبين كل ما فيها وأكثر فيه من الأمثلة، حتى لما انتهى بعد ذلك من التمثيل أخونا جاء الحبيب الشيخ طارق، شوف إضافات المعلق وأضاف أشياء زاد أمثلة من قرابة أكثر من 100 آية، كلها الآيات مذكورة فيها الأعداد ويعربها لك، ثم العدد من ألفية بن مالك والعدد من ملحة الإعراب كلها ملحقة بالباب، لأجل من أراد أن يضبط ويحفظ الكتاب، جزء لطيف من إصدارات دار إشبيلية بالرياض. هذا عندنا الأخير يا ولدي تأشر لي، وهو عبارة عن بحث قديم طبع قديما وصاحبه ألفه قديما للباحثين، وأراد به خلاصة ما في الباب ورؤوس الأقلام والأسس التي يجب يسير عليه الباحث، سماها في طرق البحث، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وفقه الله. والكتاب عبارة عن بحث لطيف. هو يقول هذه الطبعة الثانية، يقول بعد أكثر من 30 سنة من الطبعة الأولى، قال ما أحببت أن أزيد شيئا لأتركه، لأنه هذه هي الطرق المسلوكة كانت وقتنا، يقول هذه هو كان المسلوك عندنا، وهذه طرائق البحث والمحود والذي كان نتدارسه ونتناقله عن شيخنا والمعلمين لنا. وقسم بحثه إلى خطوات، صفات الباحث الباحث العلمي، صفات البحث، مادة البحث وطريقة جمعها والخطوات التي يسير بها، كتابته وكتابة البحث وإخراجه والهوامش وكيف يعلق، مشهورة العناوين المعروفة في الباب الكتاب في جزء لطيف. أنا ما وقفت على دار ناشرة لها، اللهم طبعة السفير هي لطبعة الكتاب، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.